حقيقة التوحيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في لقاء من لقاءات رحلة التدبر. السورة التي سنأخذها ونأخذ كلام أهل العلم فيها في هذه الليلة مستعينين بربنا سبحانه وتعالى ومستهدين به، هي سورة سبح. إذن ما هي؟ الأعلى. وأنا قلت سبح لأن من أسمائها سورة سبح أو الأعلى. الله سبحانه وتعالى يقول سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. قبل أن ندخل في هذه السورة نبين أن هذه السورة سورة مكية أو مدنية؟ مكية، سورة مكية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح يقرأ بسورة سبح في الركعة الأولى وسورة الغاشية في الركعة الثانية إذا كانت الصلاة صلاة جمعة أو عيد، وإذا اجتمع عيد مع جمعة في نفس اليوم يقرأ كذلك بسبح والغاشية. البراء بن عازب يقول في الحديث الصحيح ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة إلا وقد قرأت سبح اسم ربك الأعلى، يعني أني حفظت هذه السورة وفقهت هذه السورة لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا يتنافسون في عدد السور التي يحفظونها. وتذكرون في الحديث الصحيح قصة معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ما قصة معاذ؟ ما قصة معاذ التي أقصدها؟ لما قرأ بالناس في سورة العشاء بالبقرة فعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل وصلى فتأخر عليه في الصلاة فقطع الصلاة وصلى وحده، ثم ذهب يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله انظر إلى معاذ صلى بنا هذه الصلاة الطويلة ونحن أصحاب عمل وشغل. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ وقال كما في رواية مسلم أتريد أن تكون فتانا يا معاذ، يعني تفتن الناس عن الصلاة تنفرهم عن الصلاة، أتريد أن تكون فتانا يا معاذ، إذا أممت الناس فصلي بي. ذكر أربع سور من يتذكرها؟ فصلي بي والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى واقرأ باسم ربك الذي خلق والليل إذا يغشى والليل إذا يغشى. سبح اسم ربك الأعلى، افتتحت هذه السورة بالأمر بالتسبيح سبح، وجاءت جميع الصيغ في التسبيح في كتاب الله سبحانه وتعالى. جاءت بالفعل الماضي سبح لله، وجاءت بالفعل المضارع يسبح لله، وجاءت بالفعل الأمر سبح، وجاءت بالمصدر. من يذكرنا بآية فيها المصدر؟ تسبيحهم، أحسنت. وقول الله سبحانه وتعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. والتسبيح عبادة من العبادات، ونحن إما مقصرون فيها أو متعبدون لله عز وجل بشيء منها، لا أقول متقنون لهذه العبادة، على الأقل أنا أتكلم عن نفسي. يعني عبادة تسمى عبادة التسبيح لله عز وجل، عبادة قلبية أو لسانية؟ لسانية وقلبية. من يذكرنا ببعض الآيات والمواطن التي شرع لنا فيها عبادة التسبيح؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح في مسلم وفي غيره كان إذا علا شرفا كبر الله سبحانه وتعالى، وإذا نزل واديا سبح. ومناسبة علو الشرف أنه مهما علوت فالله أكبر، ومناسبة التسبيح في النزول أنه إذا نزلت فأنت النازل والله سبحانه وتعالى منزه عن كل سفول. وذلك حتى في ركوعنا نزول سبحان ربي العظيم، وفي سجودنا نزول سبحان ربي الأعلى. قال الله عز وجل فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. إذن التسبيح لله سبحانه وتعالى سواء كان المراد به الصلاة أو الذكر أخذ كل وقتك. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، كل الأوقات انتظمتها هذه الآية. والتسبيح من أسباب الفرج. ما الدليل؟ ما الدليل أن التسبيح من أسباب الفرج؟ أحسنت. وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سبحانك. وقال الله في الآية الأخرى فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. إلى يوم يبعثون لولا أنه كان من المسبحين. إذن التسبيح يفرج الكروب، نعم. التسبيح ينفس الهموم، نعم. التسبيح ييسر الأمور، نعم، بنص كلام الله سبحانه وتعالى. بل قال الله ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. سبح بحمد ربك حتى ينشرح هذا الصدر. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. إذن التسبيح سبب لانشراح الصدر ولجلب الأرزاق وتفريج الكروب والهموم. سبح اسم ربك الأعلى. هل الأمر هنا للنبي صلى الله عليه وسلم وحده أم له ولأمته؟ الله يقول سبح اسم ربك والقرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، سبح اسم ربك. هل الأمر له وحده؟ للجميع. وذلك الآيات التي تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم آمرة إما أن تكون له وحده خاصة له، لكن متى نقول إنها خاصة؟ إذا جاء دليل على الخصوصية، مثل قول الله سبحانه وتعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. هل هذا الخطاب له ولأمته؟ ها؟ لا، هذا له وحده. إنا أرسلناك، النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء لا نبي بعدي. لكن إذا جاء الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وجاءت قرينة تدل على أن الحكم عام، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. هذا الخطاب لمن؟ الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو للجميع. ما الدليل على أنه للجميع؟ طلقتم النساء. لو كان الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وحده يا أيها النبي إذا طلقت النساء، وإذا جاء الخطاب عاما فهو عام، يا أيها النبي اتق الله، يبقى عاما للنبي صلى الله عليه وسلم. وإن كانت يعني نقول الخطاب للنبي لكن الحكم عام. سبح اسم ربك الأعلى. لاحظوا سبح اسم ربك. بعض أهل العلم يقول المطلوب هو تسبيح الاسم، تسبيح الاسم. وبعضهم يقول لا، المطلوب هو تسبيح الله سبحانه وتعالى لا مجرد الاسم. الذين قالوا تسبيح الاسم قالوا نعم، لأنه يتصور أن يسبح الإنسان اسم الله عز وجل، والمراد بالتسبيح هو التنزيه والتعظيم. فمن تنزيه أسماء الله سبحانه وتعالى، ذكروني، من تنزيه أسماء الله، من تنزيه أسماء الله ألا نسمي بها مخلوقا. والمشركون سموا آلهتهم بأسماء الله، فسموا اللات من الله، ومنات منات من المنان، والعزى من العزيز. أو حرف هذه الأسماء عن معناها الحقيقي. الله سبحانه وتعالى يقول غضب الله عليهم، فيقول ليس المقصود الغضب وإنما المقصود إرادة الانتقام. الله يقول غضب الله عليهم، أثبت ما أثبته الله لنفسه وقل غضبا يليق بجلاله وعظمته. الله عز وجل يقول هنا، وأنا أقرأ في كتب التفسير، سبح اسم ربك الأعلى. الله يقول إنه إيش؟ الأعلى. فيأتي بعض المفسرين ويقول ليس المراد بالأعلى أنه في العلو، وإنما المراد بالأعلى تمام الكمال لله عز وجل. تجد العبارة يعني كأنها جميلة لكنها تحمل في باطلها، تحمل في باطنها الباطل. الله يقول إني الأعلى، فصف الله بما وصف به نفسه، هذا أسلم لك. حتى إذا سئلت يوم القيامة هل اعتقدت أني الأعلى؟ نعم يا رب اعتقدت أنك الأعلى لأنك قلت عن نفسك أنك الأعلى. لكن لو جاء أحد يوم القيامة أنت لماذا لم تقل إني الأعلى؟ لأني ماذا ستقول؟ لماذا حرفت الاسم عن معناها المقصود؟ لماذا؟ فالله في العلو، ولذلك ما يصح أن نقول الله في كل مكان أو الله ليس إلى جهة، لا، الله في العلو، فطرة في العلو وشرعا في العلو. أأمنتم من في السماء في العلو إليه يصعد؟ عادة الصعود وين؟ إلى الأعلى. تعرج الملائكة، العرج وين؟ في الأعلى. وحينما تدعو ترفع يديك إلى الأعلى وقلبك يهفو إلى 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 السماء وترفع بصرك إلى الأعلى. إذن الله سبحانه وتعالى في العلو وهو العلي العظيم. سبح اسم ربك الأعلى. وقال بعض أهل العلم بل المراد تسبيح الله سبحانه وتعالى لا مجرد الاسم. طب لماذا جاء ذكر الاسم هنا؟ يعني لما لم تأتي الآية سبح ربك الأعلى مباشرة؟ ذكر الاسم هنا أو هنا يدل على أهمية التلفظ بالتسبيح. فما يأتي أحد يقول أنا طبقت الآية، كيف طبقت الآية؟ قال أنا في اعتقادي أن ربي سبحانه وتعالى منزه عن كل نقص وعن كل عيب. نقول أنت طبقت جزء من الآية وهو تنزيه الله في اعتقادك وفي قلبك، لكن الآية تقول سبح اسما، فدخول كلمة الاسم يدل على أهمية إيش أو وجوب إيش؟ التلفظ، وجوب التلفظ. سبح اسم ربك الأعلى. الرب من هو؟ ما معنى الرب؟ المدبر، صح، والخالق والمالك. أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه، وكما قال يوسف عليه السلام معاذ الله إنه ربي سيدي. إذن الرب هو السيد، هو الخالق، هو المالك، هو المدبر. سبح اسم ربك الأعلى. يقول أهل العلم الله هو الأعلى علوان، علو الصفات وعلو الذات. علو الذات فهو في العلو سبحانه وتعالى. ولذلك إذا سئلت أين الله ماذا تقول؟ في السماء. هل المقصود في السماء السماء الأولى أو السماء السابعة؟ ليس الأولى ولا السابعة، المقصود في السماء في العلو، كل ما علاك فهو سماء لك. ولذلك أأمنتم من في السماء؟ هل الله وسط السماء، وسط السماوات السبع؟ لا، وإنما المقصود بالسماء هنا العلو المطلق. آمنتم من في السماء؟ يقول الله عز وجل، أشغلني رنة الجوال، سبح اسم ربك الأعلى. إذن علو الذات وعلو الصفات، فصفاته سبحانه وتعالى كلها عالية. الذي خلق فسوى، ويضيفون كذلك وعلو القهر، فكل ما سوى الله سبحانه وتعالى تحت قهر الله سبحانه وجل. الذي خلق فسوى، ذكر الله عز وجل أربعة أفعال: خلق، فسوى، وقدر، فهدى. هو ذكر أكثر من فعل لكن سنأخذ هذه الأفعال الأربعة. الذي خلق، خلق يعني أوجد من العدم، أوجد من العدم. وهذا الفرق بين خلق الله وخلق المخلوق، تبارك الله أحسن الخالقين. إذن هناك خالق غير الله؟ لا، خالق يوجد من العدم، لا، ليس ثمة إلا الله سبحانه وتعالى. لكن خالق يغير من صورة إلى صورة، فمن الصلصال يهيئه على شكل طائر، هذا تحويل من صورة إلى صورة. أما يخلق من العدم، ليس ثمة خالق إلا الله، كما قال الله عز وجل هل من خالق غير الله. الذي خلق، أوجد من العدم، فسوى، سوى خلقه، جعلها في أحسن صورة تناسب حياتها وطبيعتها، كما قال الله سبحانه وتعالى قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ما معنى أعطى كل شيء خلقه؟ أعطاه صورته، أعطاه طوله، أعطاه حجمه، أعطاه وزنه الذي يناسبه. يعني تلاحظون الفيل، كما تأمل ابن القيم وغيره، الفيل لأن رأسه كبير، فما الرقبة التي ستحمله؟ جعل نيابة عن الرقبة ماذا؟ ماذا؟ الخرطوم الذي في الأمام. يعني الخرطوم لو كان قبل الرأس ماذا سيحصل؟ ها؟ سيسقط الرأس ما يحمله. أبشر، يؤشر لي الشيخ عبد الله يقول انتهت الربع ساعة الأولى، نأخذ فاصلا قصيرا ثم نعود إليكم.
رمضان شهر البر والإحسان.
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا ومرحبا بكم مرة ثانية لإتمام ما قد بدأناه من كلام أهل العلم عند تفسيرهم لسورة الأعلى. يتأمل بعض أهل العلم ونحن نقرأ قول الله الذي خلق فسوى، الخرطوم للفيل جاء في المقدمة لأن الرأس كبير، لكن مثلا بالنسبة للزرافة جاءت الرقبة ثم الرأس لأن الرأس صغير فتحمله هذه الرقبة. فالله سبحانه وتعالى جعل للفيل ما يناسبه وجعل للزرافة ما يناسبها، ويقول مثل ذلك في بقية خلق الله سبحانه وتعالى، خلقها على ما يناسبها للبحث عن مصالحها في هذه الحياة الدنيا. الذي خلق فسوى، قال الله، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، في أحسن تقويم. لاحظوا هنا الذي خلق فسوى وقدر فهدى، الفعل موجود، الفعل موجود، موجود، والفاعل موجود هو الله، والمفعول به غير موجود. خلق، هل ذكر مخلوقا؟ هل قال الذي خلق الإنسان، الذي خلق الحيوان؟ عدم ذكره يدل على إيش؟ على العموم. إذن خلق كل المخلوقات، كل المخلوقات خلقها الله سبحانه وتعالى وسواها. يمكن نحن نقول أحيانا تنظر إلى حشرة غريبة تقول قبيح شكلها، هذه الحشرة قبيح بالنسبة لنظرك، لكن بالنسبة لخلق الله لها هو قد سواها، قد سواها وجعلها بهذه الصورة أنفع لها وأفضل لها وأصلح لها. لكن لأنك تجهل حقائق هذا الحيوان، تجهل حقائق هذه الحشرة، فتقول هذه الحشرة قبيحة، يمكن لو كانت بهذه الصورة لكانت أفضل. قل أأنتم أعلم أم الله؟ والذي قدر فهدى، الله سوى خلق الإنسان وخلق الحيوانات، لكن خلق الإنسان لأن الامتنان في خلق الإنسان أكثر، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. والقراءة السبعية الثانية: الذي خلقك فسواك فعدلك. إذن عدلك، عدل صورتك، سواها، جملها، وعدلك يعني صرفك عن أن تكون كأشباه الحيوانات أو أن تكون بصورة أخرى. فمن نعمة الله عز وجل عليك أن جعل العينين في مقدمة الرأس وأنت تسير إلى الأمام، هكذا أنفع للعينين. لو كانت العينين في خلف الرأس لما نفعت، أو لو كانت العينان متفرقتين في الجسم لما تم نفعها. لا، جعلها الله في المكان المناسب، جعل فتحتي الأنف إلى أسفل لا إلى أعلى، أجمل لك وأستر لعيبك وأنفع لنفسك. جعل غطاء العين ليس كغطاء الفم، غطاء الفم غليظ شفاه، وجعل غطاء العين ماذا؟ رقيق، لأن حركة العين تقتضي هذه الرقة واللطف والسرعة في الحركة. وجعل غطاء الفم غليظا حتى يقول أهل العلم تنتبه لكلماتك قبل أن تفتح هذا الغطاء. حتى قالوا فإن لم يغلق هذا اللسان الذي يريد أن يتكلم بالباطل شفتان فنضطر أحيانا إلى الأسنان وهو الغطاء القاطع، وجعل الأذن بدون غطاء، لكن عوض الإذن بهذا التجويف الحلزوني حتى يكسر حدة الصوت. وقل مثل ذلك في أشياء كثيرة. الله عز وجل خلق الهواء، ومن نعمة الله سبحانه وتعالى أن جعل الهواء بدون لون، بدون لون. لو كان له لون ما الذي سيحصل؟ ها؟ لن نرى شيئا، لن نرى شيئا، نستفيد من استنشاقه لكن سيعطل الحركة وحركة الناس. فجعله الله بهذه الدقة وهذا اللطف الذي نستفيد منه ولا يؤذينا بأمر الله سبحانه وتعالى. ومن نعمة الله أن جعل الله عز وجل الهواء ما يستطيع البشر أن يسيطروا عليه كما يسيطرون حتى على الماء، وإلا لأصبح الناس يتشحون عليه ويسيطرون عليه فيميت بعضهم البعض الآخر. جعله الله أيسر ما يكون. أيهم أهم، الهواء أو الماء؟ ها، الهواء. الماء تصبر عنه، تصبر عنه، يصبر بعض الناس 3 أيام 4 أيام، لكن الهواء 3 دقائق 4 دقائق ما تستطيع تصبر عنه. فجعله الله سبحانه وتعالى بهذا الانتشار وهذا اليسر، ولم يجعله بأيدي الناس، وهذا كله من تسوية الله سبحانه وتعالى لهذا الخلق. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. ورد في الحديث الصحيح كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وورد في الحديث الصحيح أحب الكلام إلى الله 4 كلمات لا يضرك بأيتهن بدأت، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ورد في صحيح مسلم والحمد لله وسبحان الله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض. إذن التسبيح عبادة عظيمة يجب أن تلهج بها ألسنتنا وأن تلين بها. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. قدر كل شيء، كل شيء يحصل في هذا الكون من حركة أو سكنة أو من ورقة تسقط فهي بأمر الله سبحانه وتعالى وتقديره. فهدى هذه المخلوقات لتسير على حسب مصالحها. فأعطى الله سبحانه وتعالى إلهاما منه للعجل الصغير المولود للتو، سبحان الله، أنا رأيتها وربما رأيتموها، من حين أن يولد فيستقيم بعد دقائق معدودة يبحث عن إيش؟ عن الثدي أمه، لا، ويبحث عنه وكأنه عارف بمكانه، كأنه عارف بمكانه. من أعطاه هذه الهداية؟ هو الله عز وجل. هذه الهداية يسميها أهل العلم الهداية الفطرية، لا، لهم تسمية أخرى، الهداية الكونية. الهداية الكونية هذه لا يتعلق بها هدى أو ضلال أو جنة أو نار، هداية كونية. الآن الطير هداه الله سبحانه وتعالى بدون تعليم من أمه، بدون تعليم من أمه هداه للطيران، وهداه الله سبحانه وتعالى لبناء عشه، وهداه الله عز وجل لاختيار المكان المناسب لعشه. هذه هداية من الله سبحانه وتعالى، هداية كونية. قل مثل ذلك في الأفلاك، في سيرها، في ذهابها، في انتقالها من برج إلى برج، بهداية الله عز وجل العامة الكونية. هذه تختلف عن الهداية الشرعية. الهداية الشرعية تنقسم إلى قسمين، هداية الدلالة والإرشاد وهداية التوفيق والإلهام. والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى. الآن هذه أفعال من الله سبحانه وتعالى تتضمن الامتنان من الله على خلقه. وأخرج المرعى، ما هو المرعى؟ ما حقيقة المرعى؟ نبات. حقيقة المرعى نبات. لما لم تأتي الآية أخرج النبات؟ أيهم أكثر امتنانا لبيان النفع، كلمة النبات ولا كلمة المرعى؟ المرعى. لماذا؟ لأنه في النبات ما ليس إيش؟ ما ليس مرعى. في النبات ما ليس مرعى، ربما ترى منطقة فيها الخضرة لكنها ليست مرعى، لا للإبل ولا للغنم ولا للبقر. فليس كل خضار يعتبر مرعى، لكن الله عز وجل قال والذي أخرج المرعى، أخرج المرعى بيانا لامتنانه سبحانه وتعالى بالاستفادة من هذا النبات الذي تستفيد منه البهائم فيستفيد الخلق من هذه البهائم. والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، يعني الذي أنبت لكم المرعى وجعله غثاء أحوى ثم يعيده مرة ثانية فيهتز أخضر، هو الله عز وجل الذي له هذه الأفعال، وليست للأصنام والأحجار التي وضعتموها يمنة ويسرة أو حول الكعبة تظنون أنها تنفع أو تضر. هذا نوع من التعريض بكفار قريش، وهم يعلنون ويقرون في داخلة أنفسهم أن الذي ينبت لهم الزرع ليست هي الأصنام التي حول الكعبة، لا هبل ولا منات ولا العزة، فهو تعريض بهم، تعريض بهم. فجعله غثاء أحوى، ما معنى كلمة غثاء؟ نعم يعني اليابس الهشيم، بعد أن كان مخضرا لينا يانعا أصبح هشيما تدروه الرياح، أصبح يابسا. أحوى بعدما كان مخضرا يأخذ بالألباب بلونه وريه أصبح أحوى يميل إلى الحوة وهي السواد، هذا اخضرار لشدة يبوسته يميل إلى السواد. فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى، جاء الخطاب الآن للنبي صلى الله عليه وسلم، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. هذه بشارة من الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيها معجزة في المقابل. من يعرف لي ما وجه الإعجاز في هذه الآية؟ سنقرئك فلا تنسى، ما وجه الإعجاز في هذه الآية؟ أحسنت، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمي، لم يقرأ ولم يكتب، وهذا نوع من التحدي لكفار قريش، أن الله يقول لي سيقرئني فلا أنسى، يقول لي سنقرئك فلا تنسى، وأنتم تعلمون يقينا أني لا أقرأ ولا أحفظ، ولم أقرأ ولم أكتب. وهذا مثل قول الله سبحانه وتعالى في سورة القيامة، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وفي الحديث يعني حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعالج من الوحي شدة، إذا نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرك شفتيه يريد أن يحفظها بسرعة. يقول ابن عباس وأنا أحرك شفتي كما حركهما النبي صلى الله عليه وسلم، يقول سعيد ولعله سعيد بن جبير يقول وأنا أحرك شفتي كما حركها ابن عباس كما حركها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يسمى في علم الحديث إيش؟ ماذا يسمى في علم الحديث؟ الرواة؟ لا ليس التواتر، لا يسمى لا ليس المتابعة، المسلسل، يسمى المسلسل يعني سلسلة، كل واحد يعمل نفس الحركة، كل واحد يعمل نفس الحركة. أحيانا المسلسل يكون بالفعل، يقول وأنا أحرك شفتي كما حركها ابن عباس، وابن عباس يقول وأنا أحرك شفتي كما حركها النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكون مسلسل بالشاميين مثلا، يعني كل رواة هذا الحديث إلى الصحابي من أهل الشام أو من نزل الشام، أو مسلسل بالمحمدين. إيش معنى مسلسل بالمحمدين؟ كلهم أسماءهم محمد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. سنقرئك فلا تنسى، فالله عز وجل وعد النبي صلى الله عليه وسلم ونهاه عن أن يحرك لسانه، أنصت واستمع وستحفظها مباشرة وفعلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ ما أوحاه الله عز وجل إليه من أول مرة. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، يعني إلا ما شاء الله أن ينسخه أو أن يمحوه أو أن تنسه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا ينسى الآية من القرآن ويترحم على بعض الصحابة، رحم الله فلان أذكرني آية كذا وكذا قد أنسيتها. وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى وبيان ضعف النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه مهما حفظ فهو بحاجة إلى ربه عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى ولو شئنا لنذهبن بالذي أوحي إليك، ولو شئنا لنذهبن بالذي أوحي إليك. طيب نكتفي بهذا القدر ونتم إن شاء الله تعالى ما يتعلق بسورة الأعلى وما فيها من اللطائف والأحكام والفوائد في اللقاء القادم. أسعدكم الله، طابت أيامكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.